بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من مجالس الأحكام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن سجود التلاوة، وقلنا سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات القرآن، وأنها مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض ما ورد في السنة من الأدعية التي تقال في سجود التلاوة، وقلنا إن سجود التلاوة يجوز في وقت النهي على الصحيح من قولي أهل العلم، وأن من قرأ آية السجدة وهو على الراحلة في السفر فإنه يومئ ويميل إلى الأمام حيث كان وجهه واتجاهه كصلاة النافلة في السفر، وأن جمهور الفقهاء على أن السجود يكون عقب قراءة آية السجدة أو استماعها، وأنه إذا أخرها شيئا قليلا فلا يضر، فإذا لم يطل التأخير سجد، وكذلك فإن هذه السجدة إذا لم يتهيأ للإنسان أن يسجدها فليس هنالك شيء ثبت بديلا عنها من ذكر أو غيره. ثم انتقل المصنف رحمه الله من سجود التلاوة إلى سجود الشكر، فقال رحمه الله تعالى:
وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله.
سجود الشكر سجدة واحدة يسجدها المصلي شكرا لله على ما أنعم عليه، لكن سجود الشكر له سببان: أولا تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. أما بالنسبة لتجدد النعم فنحن في نعم دائما، يعني نحن نعمة التنفس نعمة، ونعمة السمع والبصر ونعم مستمرة، هذه ليست مجالا لسجود الشكر. سجود الشكر تجدد نعمة، حدوث نعمة جديدة تطرأ، لأن النعم المستمرة مستمرة: سلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق وسلامة الجسم. ولذلك من البدع التي يفعلها بعضهم أنه بعد صلاة، بعد كل صلاة يسجد سجدة. ما هذه يا أخي؟ قال: هذه سجدة شكر. لماذا؟ قال: أني أنا يعني حي اليوم، اليوم حي، أنا أسجد سجدة شكر لأني حي ولأني ولأني. نقول: ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولست أعبد لله من نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا أتقى لله من نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا ما يشرع أنه السجدة بعد الصلاة وسجدة وحدها هكذا بدون حدوث شيء، هذا عمل غير مشروع. سجود الشكر لما يحدث شيء، تحدث نعمة الآن، يقال لك ولدت زوجتك، هذه نعمة طرأت مثلا، كانوا خايفين من مرض السرطان، مرض كذا، عملوا تحاليل، طلعت التحاليل سليمة، سجدة شكر، تبين الآن السلامة، الآن في شيء جديد، خبر جديد. قال النووي رحمه الله: لا يشرع السجود لاستمرار النعم لأن لا تنقطع، الله شكور ينعم علينا باستمرار، حتى ينعم على أعدائه، حتى الذين يؤذونه ويسبونه ويشتمونه ويقولون لله ولد ولن يبعثنا الله ويؤذيني ابن آدم يسب الدار، والله عز وجل يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم الصحة والأولاد والمال والمراكب والبيوت، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لكن متى تستحب سجدة التلاوة؟ لما تتجدد النعمة، طلعت نتيجة الاختبار نجاح، نجحت في الاختبار نعمة، جاء خبر بانتصار المسلمين نعمة. السبب الثاني اندفاع النقمة، مثلا واحد حصل له حادث سيارة وخرج سليما يسجد الشكر. اشتعل في بيتي حريق فيسر الله إطفاءه، يسجد الشكر. سقط في بئر فخرج سالما، يسجد الشكر. كان في أزمة رفعوا عليه دعوى وهو مظلوم وكاد أن يسجن، كاد أن، فبشر بالبراءة، حكم براءة، وهو بريء، حكم براءة، سجد للشكر. سجود الشكر إذن عند تجدد النعم. واحد أعلنت أسماء قبول الطلاب في الجامعة، طلع اسمه إعلان قبول، سجد. قدم على وظيفة مع مسابقة وظيفية، فاز، نجح، وقع عليه الاختيار، جاله خطاب قبول في الوظيفة، إيميل، جاله إيميل قبلت في الوظيفة، سجد الشكر. تجدد نعمة، اندفاع نقمة. الدليل، روى أبو داود رحمه الله عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شكرا لله. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا. رواه أحمد حسنه الألباني. في حديث البراء بن عازب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى همدان قال البراء فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. هذا جاي خبر أن القبيلة أسلمت كلها. لما قرأ الكتاب الرسالة خر ساجدا. رواه البيهقي وقال إسناده صحيح والصحابة بن قيم في زاد المعاد. وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا شكرا. ففي قصة توبة كعب بن مالك معروفة القصة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم الثلاثة الذين تخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك، يقول فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. خلص هذه كلمة أبشر معناها في شيء جاء من الوحي. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. رواه البخاري ومسلم. لما بلغ علي رضي الله عنه أن ذا الثدية مقتولا في الخوارج لما عثروا عليه، لأن علي رضي الله عنه كان قلقا بعد معركة النهروان أن ما يكون هؤلاء الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أخبر علي رضي الله عنه عن رجل بصفات معينة، مقطوع اليد، في نهاية اليد المقطوعة مثل ثدي المرأة. المهم لما رآه سجد شكرا. رواه أحمد وحديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. إذن هذه أدلة يعني على سجود الشكر، مشروعية سجود الشكر. طيب الآن ما هي أحكامه يعني بالنسبة للطهارة واستقبال القبلة والمرأة تتغطى لازم تتغطى، إيش الوضع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى
وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
من ناحية الكيفية سجود الشكر كسجود التلاوة، سجدة واحدة كما قلنا، يكبر للسجود وما يكبر في الرفع ولا في سلام ولا تشهد. قال ابن قدامة رحمه الله صفة سجود الشكر في أفعاله وأحكامه وشروطه كصفة سجود التلاوة المغني. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى. وما ثبت أيضا. طيب سجود التلاوة يكون في الصلاة، طيب سجود الشكر لو واحد وهو يصلي جاله خبر ولدت زوجتك غلاما هل يسجد في الصلاة؟ لا. لأن سبب السجدة ليس منها. لو واحد سألك وقال لك ليش سجود التلاوة يشرع في الصلاة وسجود الشكر لا يشرع في الصلاة، تقول لأن سجود التلاوة في الصلاة قد قرأها الإمام أو المصلي، قرأ آية فيها سجدة، هذا السبب قام فسجد المصلي لأن سبب السجود حصل في الصلاة وهو منها قراءة آية في التلاوة في الصلاة. طبعا خارج الصلاة يسجد ما في خلاف، لكن الآن كلام على السجود في الصلاة. أما واحد يصلي جاله خبر في الصلاة وهتف هاتف نجحت في الامتحانات، هل النجاح في الامتحانات هذا من الصلاة؟ لا. سببه في الصلاة؟ لا، سببه خارجي، إذا ما في سجود شكر أثناء الصلاة. ولذلك قالوا فإن فعل بطلت صلاته إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بتحريم ذلك، كما في المغني والمجموع، تصبح سجدة زائدة، لا يعني هذه زائدة أجنبية عن الصلاة. وحتى لو مثلا أن مسلما يصلي، لو خليفة المسلمين يصلي وجاءه خبر بانتصار في معركة في الصلاة، يتم الصلاة ويسجد بعد الصلاة، إذن لو بشر بخبر سار وهو يصلي يسجد بعد الصلاة. طيب، سجود التلاوة على الراجح، سجود الشكر على الراجح لا يشترط له الطهارة ولا ستر العورة إلى آخره، لأنه ليس صلاة. وبناء عليه لو واحد بشر بشيء وهو على غير طهارة يسجد للشكر، لا مانع يسجد للشكر. إذا كان على طهارة أحسن، لكن إذا ما كان على طهارة لا يمنع، لا يمنع ذلك. يأتي خبر سار له أو للمسلمين عموما يسجد للشكر. طيب، انتهينا الآن من باب سجود السهو والتلاوة والشكر. بعد سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، المصنف رحمه الله عقد بابا بعنوان مفسدات الصلاة ومكروهاتها. فالآن نريد أن ننتقل إلى باب آخر من الأبواب. دعونا نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستفتح الباب الجديد.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود. ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه، وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. إذن باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، ما يفسدها وما يبطلها. ولا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور أهل العلم، بعضهم عندهم تفريقات دقيقة، لكن في الجملة ما يفسد الصلاة هو الذي يبطلها. طيب أول شيء يبطل الصلاة ذكره المصنف رحمه الله قال:
تبطل الصلاة بترك ركن.
سبق معنا أن أركان الصلاة 12: القيام في الفرض، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير، الجلوس فيه، التسليم، الطمأنينة، ترتيب الأركان. من صلى بدون ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، وهذا باتفاق الفقهاء. إذن ما الذي يبطل الصلاة؟ أولا فقد ركن من الأركان. طيب ثانيا قال المصنف رحمه الله:
أو شرط.
أي شرط من الشروط يفقد تبطل الصلاة. طيب ما هي الشروط؟ تقدم معنا النية، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، يعني ما في على البدن ولا على الثوب ولا على البقعة نجاسة. الطهارة من الحدث يعني ما في حدث أصغر ولا حدث أكبر. النية، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة. ما في نية ما في صلاة، ما في طهارة ما في صلاة، في نجاسة على البدن ويمكن إزالتها وما أزالها في البقعة في الثوب ما في صلاة لا تصح. ما دخل الوقت صلى قبل الوقت ما في صلاة، العورة مكشوفة ويمكن سترها ما في صلاة، استقبال القبلة ما استقبل القبلة عمدا وهو يعرف القبلة. من صلى دون أن يأتي بشروط الصلاة أي شرط منها فصلاته باطلة. الآن المصنف رحمه الله يريد أن ينبه، يعني طيب الآن مسألة يقدر لا يقدر، يستطيع لا يستطيع، طيب إذا كان واحد جاهل، طيب إذا كان، ما هي أثر هذه العوارض على بطلان الصلاة؟ فقال مبينا ذلك رحمه الله تعالى:
وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا.
إذا من ترك ركنا أو شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة سواء تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا. طبعا في فرق، يعني من جهة الإثم إذا تركه عمدا يأثم، إذا تركه نسيانا أو جهلا لا يأثم، لكن في كل الحالات الصلاة غير صحيحة. يعني لو واحد صلى ناسيا الطهارة ما يأثم، لكن الصلاة باطلة. واحد صلى عمدا بدون طهارة مثل ما يفعل بعض الطلاب مع الأسف في المدارس، لأنه يلاحقونهم على الصلاة أو مع والديه مثلا، وأحيانا بعض الأزواج مع الأسف اللي من كثر زوجته تلح عليه يصلي بدون طهارة، هذا عمدا يفعله صلاته باطلة وهو آثم. إذن هذا الفرق بين من ترك عمدا أو نسيانا أو جهلا، أو يعني إيش الفرق بين عامدا وناسيا جاهلا عالما، إيش الفرق؟ الإثم. لكن بالنتيجة كنتيجة فقهية في صحة العمل الصلاة غير صحيحة إذا فقدت ركنا أو شرطا. من صلى ترك الركوع أو السجود، جلوس بين السجدتين، وكان ناسيا أو جاهلا الصلاة باطلة لكنه ليس بآثم. لكن واحد يترك عمدا الصلاة باطلة وهو آثم. طيب ما هو الدليل على أن الأركان لا تسقط عن الناس والجاهل؟ الجواب: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى. فذهب فصلى ثم جاء فسلم صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. هذا الرجل ماذا كان يفعل؟ كان يصلي بلا طمأنينة، ينقرها نقرا ما يكاد يمس الأرض في السجود إلا يرفع، ما يكاد يركع إلا يرفع، ما في، ما يلحق يقول لا سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم ولا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذا وصف له ركعة كاملة صحيحة كيف تصلى، وقال على هذا فقس. قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، معناها بدون طمأنينة الصلاة هذه باطلة. طيب جاهل، أي جاهل لا يعذر، في اللي مضى، اللي مضى هذا في حرج لو قلت له اقضي كل اللي راح، لكن هالصلاة الآن صلاة الوقت الآن مو معذور فيها، لا بد يعيدها، فلا تسقط به والله ما كان يعرف جاهلا. لا، إذن وجوب الإعادة على من أخل بشيء من الأركان أو الشروط. طيب وإذا ترك واجبا عمدا سيأتي. طيب هذا بالنسبة لمن ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من الأركان. سنأتي إن شاء الله على بقية البحث هذا في الأركان والشروط، ولكن ننتقل الآن إلى أسئلتكم. طيب أبو شهاب تفضل. أبو شهاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الصوت شوي ناصح، جزاك الله خير.
طيب ارفع صوتك. طيب طيب
شيخ، عندي سؤال عن الطلاق البدري. انا عندي طلاق سنة 2004، قلت انت مطلقة، اسمع عن الشيخ.
اي نعم.
وبنفس السنة رجعنا بنفس اليوم بصلح، بنفس السنة مرة ثانية قلت له انت طالق، وهم رجعنا بنفس اليوم وتصالحنا، هاي سنة 2004. بال 2011 صارت عندنا مشكلة كبيرة، وقلت أنت إذا فتي البيت خبرت أمها أنت مطلقة بالثلاثة والله العظيم. رحنا لشيخ في وقته، قال ما يقع عليكم شيء وبقالك طلقة واحدة. تسمع عن شيخ؟
نعم.
قبل 40 يوم صارت عندنا مشكلة، قلت لها انت طالق انت طالق انت طالق.
وبعدين
بعدها راجعنا شيخ قال هذا طلاق بدعي، لانه جميع الطلقات كانت في طهر فيه جماع.
ايوه.
فشيخ ثاني قال لا، فنحن عندنا ثقه بيك.
طيب هل عندكم قاضي شرعي؟
جميع الطلقات كانت فيها فرق جماع وبعد الاغتسال بيومين.
طيب يا أبا شهاب، عندكم قاضي شرعي؟
لا ما عندنا قاضي شرعي.
ما عندكم قاضي شرعي؟
لا والله ما عندنا قاضي شرعي.
طيب 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 خلاص. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله. سعيد تفضل يا سعيد.
الله يعطيك العافية. أنا صليت الفجر ما صليت ولا قمت الاثنين الظهر، الله يعطيك العافية. هل يجوز اجمعها مع الظهر ولا صلي ركعتين واربع ركعات؟
لحظة، انت ماذا فعلت يا اخي؟
انا راقد صلاة الفجر، ما صليت صلاة الفجر.
ايوه.
ولا قمت الا بعد الظهر.
طيب ما في ساعة، ما في منبه، ما في احد من اهلك يصحيك؟
الا بس اني راقد.
عليك اولا التوبة الى الله من التفريط، اولا توبه الله من التفريط، ثانيا تصلي تقيم، تروح تتطهر وتقيم وتقيم الصلاه وتصلي ركعتي الفجر، ولا مانع تصلي قبل السنه، يعني تصلي سنه الفجر ركعتين، ثم تقيم وتصلي الفريضه ركعتين، ثم تصلي سنه الظهر اثنين او اربعه، ثم تصلي تقيم وتصلي فريضه الظهر. هذا بالنسبه للسنن. اذا كان تبغى تصلي الفريضه فقط، تقيم الصلاة وتصلي ركعتي الفجر، ثم تقيم الصلاة وتصلي أربعا الظهر مع التوبة إلى الله، وأكثر من الحسنات ومنها الصلاة النافلة. آمال تفضل، تفضلي آمال. آمال آمال. طيب يمكن الصوت فيه مشكلة. طيب إذن وقفة فاصل قصير ثم نتابع معكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
الوتر هو العدد الفردي، واحد كان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، وبه سميت الصلاة التي يختم بها قيام الليل، وهو سنة مؤكدة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدعه في حله أو ترحاله. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وأفضل وقت الحر، وهو آخر الليل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر، والسنة لمن أوتر من أول الليل ثم أراد الصلاة من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فيجوز الوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك، فإذا أوتر بثلاث صلاها جميعا بتشهد واحد، أو يصلي ركعتين يتشهد فيهما ويسلم ثم يأتي بالثالثة، فإذا أوتر بخمس سردها جميعا ثم يتشهد في الخامسة ويسلم، وإذا أوتر بسبع سردها جميعا ثم يتشهد في السابعة ويسلم، وإذا أوتر بتسع سردها جميعا لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ثم
حياكم الله. أم أمان الله تفضلي. أم قيس تفضلي. أم قيس
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي. طيب طبعا أيضا لا ننسى أن عندنا الرقم البرنامج رقم البرنامج تأتي عليه أسئلة وأريد طب حناخذ سؤال أخ بشير. تفضل يا أخ بشير. بشير يا بشير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام.
تفضل
شيخ حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا عندنا عندي سؤال واحد.
عندك ايش يا اخي؟
سؤال. فعندنا في السودان في جماعة كده يعني يجمع يوم الإعلام ويوم معين في ساعة معين وهم يصلي صلاة شكر ركعتين يسمونه صلاة الشكر. فنرجو منكم.
طيب لحظة، صلاة شكر على ايش؟ علشان ايش؟
جماعة هم ينتبه على الصلاة يعني نقول صلاة الشكر ويجتمعوا كلهم يعملوا في الإعلام ويجتمعوا يصلوا ركعتين يسمونه صلاة الشكر.
طيب شكر على أي شيء؟ على إيش شكر؟ شكر لإيش؟
في بعض المشاكل في انتصارات
على أي حال. شوف مسألة أنه يجتمعوا جماعة ويصلوا صلاة شكر جماعة هذه بدعة من البدع، لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، أو صلاة مثلا صارت مصيبة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، كل واحد صلي وحده. أما صلاة جماعة تعالوا نجتمع نصلي صلاة شكر هذه ليست في دين الله. آمال تفضلي. آمال آمال آمال. أم زياد أم زياد أم زياد؟ أبو أحمد؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
السؤال بالنسبة يا شيخ للإمام مثلا قام يعني للركعة الثالثة لم يجلس للتشهد الأول، فعندما استتم قائما يعني ترددنا وقلنا سبحان الله، فعندما استتم قائما رجع. يعني بعد الصلاة سمعنا بعض الأخوة يقول أنه في قول عن الشيخ ابن باز أنها تبطل الصلاة والراجع وزي كذا، ونستفسر من الصلاة الأول.
إيه لكن هذا رجل رجع جاهلا صح؟
والله الله أعلم.
لا استنى شوي، الله أعلم في جميع الحالات، لكن الآن نحن نعلم بأن الإنسان المصلي إذا استتم قائما لا يرجع، إذا نسي التشهد الأول وفارق القعود، فارق موضع القعود وقام ما يرجع، يكمل ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة. طيب هذا رجع. لما رجع أليس رجوعه من جهل؟
يمكن يمكن.
لا لأنه لو كان عالما ما رجع، لو كان عالما ما رجع، فالآن خلص رجع رجع فالصلاة صحيحة، صلاته صحيحة، بس يعني ننبه مرة أخرى لو صارت نفس الحالة ما يرجع إذا استتم قائما والصلاة صحيحة. رضا تفضل يا رضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، احنا شغالين في خدمة المساجد.
ايوه.
صيانة وكده، فهل واجب علينا ان احنا اي مسجد ندخله نصلي ركعتين تحية المسجد؟
يستحب، يستحب. يعني يستحب ولا يجب. يستحب لكم كلما دخلتم ولو للإصلاح، لإصلاح شيء في المسجد، تصلوا ركعتين. أم زياد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي يا شيخ اشتريت بيت عن طريق البنك.
نعم.
وكان البيت هذا سكني. الآن أبغى أجر هذا البيت وأجرته، من شروط البنك إني ما أجره لأن أقدم طلب. إيش حكم المال هذا اللي أخذته من الإيجار؟
من شروط البنك ما تأجري إلا إذا قدمت لهم طلبا؟
ايوه.
طب ليش ما تقدمي لهم طلبا؟
لان باقي الاجراءات ما سويتها، لان واحده من الموظفات قالت لي عادي اجري بدون ما تقولي للبنك. بعد ما اجرت خفت انه يكون المال حرام فضايق.
خلاص اذا قدمي الطلب وانتهينا. قدمي الطلب، وما دام انه هي مساله اجرائيه وشكليه وانه ما عندهم مانع اصلا لكن لابد من اذن هذا، قدمي الاجراء وان شاء الله تنتهي بسرعه وتخلصي من المشكله اصلا ب طلب واضح وتقدم الطلب والحمد لله. طبعا ننبه على مسألة واحد ويشتري بيت عن طريق البنك، لابد أن يملكه البنك أولا بدون إلزام العميل، بدون ما يوقع عقد مع العميل لازم يملكه أولا، ثم يبيع عليه بالأقساط بعدما يملكه، ولا مانع يبقى البيت باسم البنك حتى يتم التسديد، فيتم التسديد سواء إفراغ لا مانع من ذلك. ياسين تفضل. ياسين.
هاي.
أيوة.
هاي.
هات ياسين.
هاي بس عندي ذكر الجماعي ده بس.
ذكر الجماعي هذا ليس من السنة، ليس من الدين، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع هو وأصحابه على صوت واحد، كلهم يقولون سبحان الله بصوت واحد والحمد لله بصوت واحد والله أكبر صوت واحد ولا إله إلا الله بصوت واحد. هذا ما ورد في دين الله، كل واحد يذكر من جهته، أما يجتمعون بصوت واحد على الذكر ذكر جماعي فهذه بدعة من البدع، لأن البدعة قد تكون لتقييد بعدد معين أو مكان معين أو زمان معين أو حال معينة ما وردت في الشرع. مثال الحال المعينة لما وردت الذكر الجماعي والاجتماع على الذكر بصوت واحد كالفرقة، مثل الفرقة يبدو مع بعض، مثل فرقة الإنشاد وفرقة، هذا ليس من الدين. سمية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي في شهر رمضان نزل علي دم قطرات لمدة 15 يوم، بس أنا كنت أصوم ما أفطرت. وهلا سؤالي ولما رحت للطبيبة قالت لي أنه عندي خلل هرموني. وهلا سؤالي أصوم ولا لا؟
الآن
مع
الطبيبة
أنه أنا أياماتي كنت أصومها.
الطبيبة هل عينت لك الدورة؟ قالت من يوم كذا إلى يوم كذا، 6 7 5، هل عينت لك وقتا قالت هذا حيض والباقي استحاضة؟
لا قالت لي أنه خلقني فقط.
يعني قالت أنه هذا الدم اللي نزل بسبب الخلل الهرموني كله استحاضة ولا كله حيض ولا بعضه هكذا وبعضه هكذا؟ ماذا حددت؟ ماذا أفادت؟
قالت لي أنه خلل هرموني وأن صيامك صحيح ولن تقضي أيامك.
يعني إذن الطبيبة الخبيرة تقول أن هذا الدم استحاضة وليس بحيض، نتيجة الخلل الهرموني حصل هذه القطرات وأنها ليست بحيض. خلص يكفيك كلام هذه الخبيرة والحمد لله. ونضيف إلى ذلك أن الحيض معروف تعرفه المرأة من حالها، ما هو جديد عليها، من الدم لونه ورائحته والأوجاع المصاحبة والكمية والوقت اللي يجي فيه، في علامات. توافرت حيض، ما توافرت استحاضة والحمد لله. نوف تفضلي. نوف طيب. أبا عمر تفضل. أبا عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
والله يا شيخ أطلب منك الدعاء، أنا في كرب، الأهل ذهبوا وقرروا أن لا يعودوا، أريدك أن تدعي.
نسأل الله أن يفرج كربك وأن يرد أهلك سالمين وأن يعيد ما بينكما وأن يصلح شأنكما إن كانت خيرا، إن كان في رجوعها خير نسأل الله أن يردها، نسأل الله أن يردها وأن يصلح شأنكما وأن يصلح بالكما. نسأل الله أن يختار لك الخير وأن ينفس كربك. عبد الكريم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الشيخ أحبك في الله والله.
حبك الله، حياك الله.
والله أعطيك العافية، أنا الدارسين الأكاديميين مبارك إن شاء الله.
الله يحييك، تفضل يا أخي.
عندي سؤال سجود سجدة الأخيرة.
أيوة.
إمام نسى السجدة.
أيوة.
التشهد وقام
الإمام نسي السجدة.
نعم.
الثانية من ركعة الثانية.
أيوة.
هذه السجدة ركن، لازم
نعم.
يرجع
ركن.
لازم يرجع ويأتي بها، يعني لو استتم قائما ما ينطبق عليه الكلام، لأنه في ركن هنا تركه لا بد أن يعود إليه فيأتي به، وإذا ما فعل فالصلاة باطلة. إذا إلى الآن ما فعل، يعني لا رجع فورا ولا أتى بركعة بعدها بدل هذه الركعة التي فيها سجود باطل، فمعنى ذلك الصلاة غير صحيحة ولا بد من إعادتها. أبا خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يعطيك العافية، بالنسبة لصلاة الوتر.
أيوة.
في قول انه تصلي 3 ركعات مع بعض اذا قرات بسبح والكافرون، ولا ما في مشكله؟
لا مانع ان تصلها 3 معا بتشهد واحد، ان توتر ب3 بتشهد واحد، لا مانع. ام ايوب تفضلي.
نعم يا شيخ، من فضلك انا اريد ان اقول لك يعني ما حكم المرأة التي عملت ذنوب ثم تابت إلى الله، ثم تابت إلى الله وحلفت أن لا تعود إلى الذنوب التي قد عملتها في الماضي؟ أريد حكم هذا الشرع، يعني أعلم أن الله هو التواب وهو الذي يقبل التوبة من كل يعني عباده، وأنا أريد أن أعمل أقول لك يعني تنصح الذين يعملون الذنوب كم في كل غيبة، نميمة، زنا، كل شيء.
ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. اعلموا أن الله شديد العقاب ويحذركم الله نفسه. ومن يعمل سوءا يجزى به. آيات مخيفة. لكن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، لكن قال شديد العقاب. ولذلك الإقلاع فورا، العودة يا عباد الله، ينبغي أن نعود إلى الله نترك المعاصي. ترى إذا قبضك على معصية، وإذا المعصية هذه قد يكون فيها مجاهرة ويفعل العبد باستهانة يعني، وإذا ما صار في تحت المشيئة الله بالنجاة سيهلك، سيدخل النار. ولذلك العودة الآن، الآن التوبة مفتوح بابها. إذا مت الروح بلغت الحلقوم الغرغرة أغلق عنك باب التوبة، طلعت الشمس من مغربها أغلق عنك باب التوبة، قامت الساعة خلاص. ولذلك العودة الآن. والكبائر خطيرة جدا، الكبائر إحدى الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر الكبائر، حذر الحذر، الربا، الزنا، قذف المحصنات وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. ليلى،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ معك ليلى من الجزائر.
تفضلي.
والله يا شيخ أحبك في الله وأنا سعيدة بمكالمتك هذه، وأتمنى يا شيخ أن تشرفنا بزيارتك إلى الجزائر. والله يا شيخ كلما أشاهد.
طيب عطينا السؤال الله يجزيك الخير.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول في صلاتي يا شيخ، أحفظ ولا أعرف سوى المعوذتين، هل صلاتي صحيحة؟
نعم تصح الصلاة بالفاتحة والمعوذتين، ويسعى العبد إلى التعلم يحفظ سورا أخرى ولو بالسماع، يسمع عدة مرات حتى يحفظ. السؤال الثاني.
سؤال ثاني بالخصوص
أبو بشير. أبو بشير، يا أبا بشير، أبو راكان، أبا راكان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الله، حياك الله.
الله يحفظك. سؤالي الله يطول عمرك، أنا جيت متأخر للصلاة، فصلينا مع جماعة وسلم الإمام وأنا معه، فأتى رجل بعد ما سلم الإمام فدفعني على اليسار، فأصبحت أنا الإمام.
يعني أنت كنت مسبوقا وعليك بقية من الصلاة.
نعم.
فقمت لتكملها فجاء هذا.
نعم.
بعد ما أنت كنت مأموما وسلم الإمام فصرت منفردا.
نعم.
فانضم معك فصرت إماما.
نعم، علما أنني أنا من أنني أنا تقريبا أقل، أنا فاتتني ركعة ويوجد بيميني اثنان فاتت من ركعة.
على أي حال ما يضر، يعني اختار أي واحد منكم جعله إماما ما يضر، إن اللي فات ركعة ولا فاتت ركعتين ولا ثلاثة ما يضر. إن لكن أنت الآن إذا قام عن يمينك فأنت صرت إماما، نويت الإمام الآن به وهو نوى الائتمام بك، فأنت كنت مأموما وراء الإمام الأول لما سلمت منفردا، لما جاء هذا وقف عن يمينك صرت إماما إذا نويت الإمامة، فانتقلت من مأموم إلى منفرد إلى إمام، والصلاة صحيحة والحمد لله. أسماء تفضلي. أسماء بخيتة تفضلي.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخي جيت أنا أخي زعلان علي بدون سبب شايف؟
أيوة.
وجيت أبغى أسلم عليه قال أنت ما عليه السلام.
قال
أنا ما جاه مني شيء. قال لي ما عليه السلام أنا ما جاه مني شيء يعني. وما زعلت في شيء وما صار بيني وبينه شيء. اللهم أني يعني ولده جاه وبلغه قال له عمتي تكلمت في كذا 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 وأنا يشهد الله أني ما تكلمت في حاجة غلط يعني.
طيب قلت له ترى أنا ما تكلمت عليك وولدك الذي نقل ولدك الذي نقل الكلام والكلام غير صحيح ولا حصل الكلام هذا بينتي له
ما أعطى أنا بينته لأمي وبينته لأخواني يعني هو ما أعطاني فرصة أني أتكلم
خلص اسمعي معه. اسمعي أرسلي له رسالة جوال أرسلي له رسالة جوال بالحقيقة وقولي له افتروا علي ونقلوا لك كذا كذا وهذه نميمة والنميمة حرام وكان من نتائج النميمة الإفساد العلاقة إفساد العلاقة وأنا يشهد الله أني ما فعلت هذا ولا قلت عنك أي شيء بيني الحقيقة برسالة جوال وخلاص واتصلي عليه هو الذي ردك انتهينا خلاص يصير الإثم عليه أنت فعلت ما عليك أم حسن تفضلي أم حسن يا أم حسن طيب قبل أن أنسى هناك تنبيهان تنبيه على سؤال سئلناه يوم الجمعة الماضي وسنعيد الآن إن شاء الله الإجابة يوم الجمعة القادم بإذن الله ليلة السبت أخ سأل عن بطاقة تجمع فيها الهلالات يعني يروح مثلا على سوبر ماركت بقالة سوق من الأسواق هايبر مول المهم يشتري من محل فيطلع له هلالات مثلا يعني يعطيه 100 ويكون هو القيمة اللي عليه مثلا 70 المهم يبقى له هلالات فيضيفون كل ما يشتري يضيفون الهلالات في بطاقة وأيضا يقولون كل 100 ريال تشتري فيها من عندنا 100 ريال نخصم ريالين يعني تنزيل من عندنا والريالين نحطها رصيد في البطاقة والأخ كان سأل ويقول لسه ما كمل السؤال هذا لا بأس به بشرط أن لا يحبسوا الهلالات هذه المبلغ عندهم ولا يشترطوا لإعطائه هذه الثانية مرة أخرى فإذا قالوا رصيدك عندنا متى ما طلبت أعطيناك إياه حتى بدون شراء لاحظوا متى ما طلبت رصيدك الذي عندنا من الهلالات والريالين التخفيض الهلالات هذه متى ما طلبتها أعطيناك إياها ولو بدون ما تشتري أي وقت تطلبها منا نعطيك إياها فيكون في هذه الحالة لا بأس أما يشترطون لإعطائه حقه أن يشتري منهم لا وكذلك تجي قضية الريالين هذه الزيادة والمال عندهم يتصرفون فيه فتدخل في إشكالات أخرى ولذلك لا بد من هذا الشرط نوف
ألو
نعم
السلام عليك
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أنا بسأل
نعم ارفعي صوتك
أختي حكيمة
ها؟
ومان هنا أختي
أيوة
أختي حكيمة ومان هنا من الطرحة في البيت لو صحيح يا شيخ
والله اسمعي ارفعي صوتك أختك ما لها أختك
أختي حكيمة ألو
أيوة أختك إيش
أختي حكيمة
أيوة
ومانعها من الطرحة للزومن قالت تلبسها في البيت قال هو صحيح
مانعينها أختك مانعينها من الطرحة
هي في العدة ويقول للزومن تلبس الطرحة في البيت يعني تلبس القطعة في البيت قال هو صحيح يا شيخ
عدة الوفاة يعني زوجها ميت
أيوة زوجها مات
ها زوجها توفي ودخلت في العدة هل يجب عليها تلبس الطرحة أثناء العدة الجواب الجواب ما يجب عليها، لا يجب على المحادة لبس الطرحة، يجوز لها كشف الرأس كشف الشعر، لأنها عند محارمها إذا ما في عندها رجل أجنبي ما يجب عليها الحجاب، ولو كانت في العدة ولو كان زوجها مات ما يجب عليها لبس الطرحة في البيت ما دام ما في أجانب ما يجب عليها. إيناس تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي أولاد متوفين في حادث حريق وأنا بطلع عليهم زكاة، هم يقولوا لي الشيوخ يقول لي
زكاة، زكاة
شهداء.
زكاة إيش؟
نعم يا شيخ.
زكاة إيش يعني؟ زكاة فطر وزكاة مال زكاة؟
لا 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 طلعت أنا زكاة فطر وبس بطلع حكي زكاة لوجه الله.
أيوة يعني، يعني أنت قصدك أنك تصدقي تتصدقي عنهم.
أيوة يا شيخ.
يعني أنت تتصدقي بمبلغ ونيتك أن ثواب الصدقة لهؤلاء لهالأولاد صح؟
شيخ هم هو صح يا شيخ السؤال، بس اللي بيسأل علي أعمارهم هم 13 سنة و 12 سنة، إذا كان أعمارهم مكلفين أو غير مكلفين رغم أنهم لم يطلع عليهم علامات البلوغ أي أثناء وفاتهم، وهل هم شهداء يعني ماتوا في حديث حرق؟ فأنا بطلع زكاة ونبيسأل إذا كان هم
شوفي الحريق. شوفي نعم الحرق شهيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرق شهيد، فالمؤمن المسلم الذي يموت محترقا فهو شهيد، وإذا كان ما بلغ فهذه بشارة أخرى أن من مات من أولاده لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث يعني ما بلغ البلوغ الشرعي يكون له شفيعا يوم القيامة. ابشري بالخير واصبري واحتسب الأجر وانت إن شاء الله على خير. والحمد لله أنهما ماتا في هذه الميتة التي نرجو لهما بها الشهادة أجر الشهادة، وكذلك إذا ما بلغ سن التكليف فالحمد لله أنه ما في سيئات، ما في سيئات مكتوبة والحمد لله، فما كان ما حصل منهما من الحسنات كتب لهما، صليا صاما ذكرا دعيا حفظ القرآن أجره لهما ثابت، وما عليهم سيئات مكتوبة لأنهم ما لم يبلغا الحنثاء، لم يبلغا سن البلوغ التكليف. فهذه الحمد لله هذا خير، خير لك، نسأل الله أن يصبرك وأن يعوضك خيرا وسائر من أصيب من المسلمين. أحمد تفضل يا أحمد. أحمد طب أم حسين تفضلي.
يا شيخ أنا ما قرأت، كنت ما أعرف شو أدرس.
وبعدين
الحين شلوت لي قلم بالختمة، والحين كل ما أحاول أقرأ كل ما أبكي، ما أقدر أقرأ، كل ما أحاول أقرأ كل ما أبكي، ما هذا بعد يقولوا لي حرام، انت ما درستي ليش تمسك الختم، هل هو حرام صح ام لا؟
ايه انت تعرفي القراءه والكتابه، تستطيعي انك تقراي الحروف ولا لا؟
الحين اقرا بالقلم، اتعلم من القلم اقرا، احاول افهم بعد القلم وارجع اقرا بدون القلم، بعد يقولوا لي ما تقدريش تقراي ليش تمسكي الختم من غير ما تعرفي.
لا هذا القلم اللي تحطيه على الايه ويطلع له صوت، يطلع صوت من القلم صح ولا لا؟
أيوة.
وانت تقرأي وراء القلم يعني بعد ما يخلص الصوت بعد ما يخلص الصوت من القلم انت تقرأين مثله.
أيوة.
هذه طريقة للتعلم، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، فانت على خير واصلي وتحتاج الى إرادة وعزيمة لإكمال المشوار، واسمعي من المسجل واسمعي من القلم، اسمعي من الشبكة ومن الجوال، اسمعي القرآن الآن الحمد لله موجود في مبثوث في كل مكان الحمد لله. واصلي 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 يرجى لك خير وأنت خير إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات فاصلوا ثم نعود إليكم.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها،
وتثبت فيها جدارتها. وتاريخنا الإسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغن غاية عظمى وأثبتن جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها، فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالميا دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف، وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن. ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء، كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة، فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية، فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها. هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس، وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صيانة للمرأة عن الأذى وأمان لغيرها من الفتنة وحفاظ على المجتمع من السقوط في.
طيب، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. سؤال كان في سؤال من المرة الماضية: ما حكم التعويضات الإصابات في حوادث السيارات، إصابات البدنية؟ يجوز أخذ العوض الذي يقدره القاضي الشرعي عوضا عن الإصابة التي يتعرض لها الإنسان جراء حادث وتسبب له ضررا بدنيا، وكذلك لو تصالح على عوض معين، يعني حصل عليه جروح، حصل عليه إصابات، يعني كدمات، أي ما كان نوعها، في كسور، في أشياء مختلفة، فلو تصالح على مبلغ معين لا مانع، أو حكم القاضي بشيء يأخذه حلال. الأخ قال أنه هو طلق زوجته المرة الأولى 2004، أيضا طلق مرة ثانية في 2004، وبعدين جاء 2011، ثم طلق طلاقا في طهر جامعها فيه. فسأل واحدا قال لا يقع الطلاق، سأل ثاني قال يقع الطلاق. الطلاق المشروع، خلينا نعرف الطلاق السني ما هو، الطلاق الصحيح، طلاق الرجل في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، إما في طهر لم يجامعها فيه، يعني حاضت ثم طهرت وما مس ما جامعها، يريد الطلاق يطلق بعد إذا تبين له أن الطلاق هذا هو يعني شيء، هذه المصلحة الشرعية تقتضيه، يعني إن هذا مما الآن فيه طاعة لله. أو بعد أن تبين حملها، إذا تبين حملها يصح الطلاق ويجوز، يعني يجوز الطلاق. متى يأثم؟ إذا طلق في طهر جامعها فيه أو طلق وهي حائض. لكن السؤال الآن، لو طلق في طهر جامعها فيه أو طلق وهي حائض، هل يقع الطلاق؟ يعني هو طلاق بدعي ويأثم وعليه التوبة، لكن يقع ولا ما يقع؟ الجمهور قالوا يقع، يقع وهو آثم، يعني عليه التوبة ويقع الطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، بعض العلماء المعاصرين، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قالوا أنه لا يقع هذا الطلاق البدعي، فالطلاق الشرعي في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل تبين حملها، طلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه هذا الطلاق البدعي. إذا كنت تقلد الآن عالم من علماء العصر الآن، تقول والله أنا أعلم من أعرف الشيخ بن باز، أعلم من أعرف الشيخ بن عثيمين، خلاص يقولان بعدم الوقوع. أما إذا وصلت إلى قاضي وحكم فيها القاضي انتهينا خلاص، لا فلان ولا علان، القاضي الشرعي كلامه يمشي، كلامه يمشي. طيب السؤال يقول هنا: هل في صلاة النافلة نكبر؟ طبعا نكبر، وأيضا نقول دعاء الاستفتاح. توفي وأمه تدعو له بالمغفرة والرحمة، هل يغفر الله له؟ نعم، نرجو له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن دعاء الوالد، طبعا يشمل الوالد الأب والأم يعني، مستجاب. وأم جريج لما دعت على ولدها استجيب دعاؤها، مع أن ابنها عابد، مع أن ابنها عابد من العباد، حديث جريج الراهب معروف يعني، معروف جريج، حديث جريج الراهب. فدعاء الأم، هذا دعاء الأم يعني شيء عظيم يعني. أخذ حبوب منع الدورة في رمضان، إذا انقطع الدم يصح الصيام، لكن نحن ننصح بعدم أخذه، تبقى على طبيعتها حتى لا تؤدي إلى وجود اضطرابات لها إشكالات. طيب السؤال: كل يوم أقول بدي أصوم ما أصوم، ما عليك شيء ما دام ما هو صيام فريضة ولا قضاء. أما إذا نويت القضاء بدأ اليوم لازم تصوم، القضاء ما يجوز واحد ينوي ويبدأ اليوم ويفطر، ما يجوز إلا بعذر. لكن النافلة ولو كان ست شوال أو غيرها نوى، هو مخير، هو مخير يكمل ولا يفطر. طيب تقول: أنا زوجي مفقود وأخشى على نفسي الفتنة، وأريد أن تبحثوا لي عن زوج. أول شيء لازم يعني ما دام في زواج سابق لازم ينتهي أمره يعني، تتقدم بطلب الخلع من القاضي، أو تتقدم بإثبات يعني مثلا مفقود، حكم المفقود له أحكام عند القضاء الشرعي. فإذا حكم القاضي بوفاته تعتد عدة الوفاة، ثم تحل بعد ذلك تفعل ما تريد. فالمهم لازم ينتهي العقد السابق، لازم ينتهي العقد السابق. طيب تقول: التي لا تلبس النقاب يجوز لها تنتف شعر ما بين الحاجبين؟ ما في علاقة لهذا بهذا يعني، حتى إذا يجوز تنتف المنطقة هذه لأن ليست من هذا الحاجب ولا هذا الحاجب، كما قال بعض العلماء قالوا هذه المنطقة ليست من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب، يجوز أنها تأخذ منها، هذا ما له علاقة أن تلبس نقاب يعني. إذا جاز للتي تلبس والتي ما تلبس، لكن الشابة لابد أن تغطي وجهها، لأن وجه المرأة الشابة فتنة. وليس الناس الآن ما شاء الله كلهم يغضون أبصارهم كلهم كذا، لا، يطلقون يمينا وشمالا، لا بد من الحذر، ولا بد من منع أسباب الفتنة بالحجاب. هذا الحجاب لها ولهم، مصلحتها ومصلحتهم ولمصلحتهم أيضا. أمي مريضة في عقلها وأبي لا يسمح لنا بزيارتها. لا، عليكم أن تزوروها وتتفقدوها ولو كانت فاقدة العقل، إلا إذا في ضرر عليكم، إذا في ضرر عليكم اسمعوا كلام الوالد. وعلى فكرة بالمناسبة، يؤجر الإنسان على عيادة المريض ولو كان المريض ما يعقل، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وهو مغمى عليه، عاده وهو مغمى عليه، يؤجر الإنسان على عيادة المريض ولو كان مغمى عليه، ولو كان مغمى عليه. طيب مسألة خاصة تقول، طيب المسألة الخاصة الإعلان للرقم عندكم رقم الآن ظاهر تقول أنتم لا تحسون بشعور المطلقة غير كسرها الذي سبق أن أشرتم إليه، لكن الوحدة ونظرة الأهل ونظرة المجتمع واتهامها بالفشل، وينبغي أن تعوض، أن يكون هناك سعي في تعويض المطلقة بزوج حتى لا تنحرف أيضا. صحيح صحيح. أولا يعني لا بد من مسارعة في هذا، وأنكحوا الأيامة، الأيام التي لا زوج لها، هو ما تزوجت أصلا، هي مطلقة، متوفى عنها زوجها، انتهت العدة، كل من ليست ذات زوج أيم. والله يا أخوان اللي يساعد في هذا واللي يسعى فيه ترى له أجر عظيم. ثانيا، ما هو المطلقة اللي انكسرت بالطلاق نروح نزيد كسرها بنظرات الاتهام ونظرات يعني الازدراء، ويقال يا فاشلة يا فاشلة يا فاشلة. ما هذه معاملة الإسلام لمن كسرت؟ هذه تحتاج إلى مواساة. أما إذا كانت هي عاصية مفرطة مقصرة متمردة على الزوج، هذه يعني تقرع وتنصح على حجم المعصية التي فعلتها. يعني ممكن في طلاق بسبب معصية الزوجة، في طلاق بسبب تقصير الزوجة. يعني بعض يقول أنا كل يوم تقولي وديني عند أهلي وديني عند أهلي وديني عند أهلي، ولما ترجع للبيت شغالة معهم بالإنستغرام والفيسبوك مع أهلي في الإنستغرام والفيسبوك، ماذا بقي؟ نقول يعني استهدي بالله، تقي الله، الزوج له حق، وديني عند أهلي كل يوم، بعدين إذا رجعتي للبيت معهم على الإنستغرام والفيسبوك، طب فعلا إيش بقي للزوج؟ فلما يكون المهم الزوجة يعني منها الخطأ ومنها السبب، هي سبب الطلاق، نعم تنصح وتنبه وتقرع إذا لزم حتى ما تكرر مع الزوج الجديد. لكن كثيرا ما تكون مظلومة، المظلومة لابد أن نقف بجانبها، لازم ندعمها نفسيا، لازم نكون معها حتى بالذات أهلها لازم يراعوها مراعاة خاصة، وكذلك المجتمع. أما نظرات لا ترحم وكلمات لا ترحم وتجريح على الطالع وعلى النازل، هذا إيذاء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إيش عقوبتهم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، غفر الله لي ولكم وحفظنا وإياكم بحفظه، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرف.